بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. نقول الصحيح لنستبعد الفاسد ولنستبعد الباطل، والفاسد ما اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه. وقلنا الشروط أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي، ووقفنا عند كل واحد منها. والأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع، قد يكون هناك مانع بالزوج إذا كان في عصمته أربع نساء مثلا، وقد يكون هناك مانع في الزوجة إذا كانت معتدة أو حامل أو ما أشبه ذلك. والإجاب لابد من الإجاب من الولي وليس من المرأة، والقبول من الزوج، أو الإجاب من الوكيل يعني وكيل الولي، أو وكيل والقبول من وكيل الزوج. يعني لابد من إجاب وقبول. زوجت يقول قبلت، أنكحتك يقول قبلت، وهكذا. بعض الناس يقول والمهر، نقول لا، المهر ليس من الشروط وليس من الأركان، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو خاتم من حديد، ليس من الشروط ولا من الأركان المهر. وإنما الشروط أربعة: التعيين لأجل أن لا تختلف بأخرى أو يحصل اشتباه بأختها. إذا قال زوجتك ابنتي وله أربع بنات، هل الكبرى ولا الصغرى؟ وهل هي زينب أو فاطمة؟ إلا إذا قال هذه فالإشارة تكفي، أو قال ابنتي وليس له إلا بنت واحدة، وهكذا. أيها الأحباب، ثم نقول والرضا، فإنه لا إجبار على الزوج، لا يجبر الزوج ولا الزوجة، وإنما يكون بتراضيهما، يعني التعيين والرضا والشهادة كما ورد في النص. والولي حيث يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ويقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا بد من الولي. وإذا ما كان لها ولي فإن الحاكم يتولى عقد قرانها، وإذا ما في حاكم مثلا كما ذكر المؤلف، يعني شيخ القبيلة أو شيخ البلد أو كذا، يكون يتولى ذلك إذا عدم من هو منصوص عليه شرعا. وقلنا إن الولاية تكون للأب أولا، وذلك لشفقته، وكذا الجد، ثم بعد ذلك للابن، ثم بعد ذلك للأخ الشقيق، ثم للأخ من الأب، وهكذا. الأقرب فالأقرب على قدر العصبة. وأما الخال فليس وليا، وأما يعني الجد من قبل الأم فليس وليا، وإنما الولي هو العاصب، هو العاصب. بقي علينا مسائل في هذا الباب نقرأها إن شاء الله في هذه الليلة المباركة ونتناقش فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل.
الشرط الخامس الإيجاب والقبول. الإيجاب ممن؟ من الولي، والقبول من الزوج. لا يكون من الزوجة، ولا يكون من من يحضر، ولا يكون من العاقد. الإيجاب الأب يجيب والزوج يقبل، وهذه من الأركان، من أركان النكاح الإيجاب والقبول. الولي هو الذي يجيب، والزوج هو الذي يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به. نعم.
ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج.
ما يصح أن يقول مثلا سلمتك فلانة، أو وهبتك فلانة، أو أعطيتك فلانة. لابد بلفظ النكاح أو التزويج. ويرى كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله بأنه إذا جمع بينهما فهو أولى، يجمع بين العبارتين، فيقول زوجتك يقول قبلت، فيقول أنكحتك يقول قبلت. وإذا اكتفى بأحدهما قال زوجتك قال قبلت كفى، وإذا قال أنكحتك قال قبلت كفى. وإذا جمع بينهما فهو أولى وأتم وأكمل. أما لو قال وهبتك، أعطيتك، سلمت لك فلانة، هي من نصيبك، كل هذه العبارات لا تكفي، وإنما لابد من عبارة التزويج أو النكاح، إحداهما، وإذا جمع بينهما فهو أولى. نعم.
ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول
زوجتك ابنتي، أو زوجتك أختي، أو زوجتك مثلا من أنا وكيل عنها، ويسميها، يعني يقول فاطمة، ليلى، هند، دعت، إلى آخره. نعم.
فيقول زوجتك ابنتي أو أنكحتكها،
أو أنكحتكها كما عندنا في النص فيما سبق. نعم.
لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح، فلا ينعقد به،
فلا يعتد بلو قال أحللتك، وهبتك، أعطيتك، سلمتك، كل هذه العبارات ما. وإنما لابد أن يقول أنكحتك أو زوجتك، وإذا جمع بينهما فهو أولى وأتم وأكمل. نعم.
كلفظ الإحلال، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ.
لأن الشهادة هي شرط، لابد من الإشهاد، وهي واقعة على النص اللي اتفق عليه، يشهدون على أنه زواجه، يشهدون على أنه أنكحه. لو قال سلمتك وشهدوا نشهد على التسليم، التسليم لماذا؟ يمكن ليعالجها، ليكون مثلا يتولى علاجها، لأجل أن يعلمها إذا كانت بحاجة إلى تعليم. فقد تكون الشهادة على غير هذا الأمر. فإذا قال أنكحتك أو زوجتك وشهدوا عليه، عرف أنه نكاح أو زواج، وقلنا النكاح هو عقد، شيخ عثمان، هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. قلنا يا دكتور أحمد عندنا الشروط أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي. وأما الأركان قلنا ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. لابد من وجود هذه السبعة جميعا، أربعة شروط وثلاثة أركان. إذا اختلت الأركان فالنكاح باطل، وإذا اختلت الشروط فالنكاح فاسد، ويمكن إذا كان فاسدا أن نعمل على تصحيحه، وأما إذا كان باطلا فلا بد أن نجري عقدا جديدا. نعم.
وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح، وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها، فيخلو النكاح عن الشهادة.
نعم.
وأما القبول فيقول
قبلت هذا النكاح، قبلت هذا التزويج، يعني قبله برضاه وليس مرغما عليه وليس مكرها، وإنما قبله باختياره. نعم،
قبلت هذا
ولا
النكاح.
يكون القبول إلا بعد الإيجاب. لو قال قبلت النكاح قبل أن يقول الولي زوجتك ما تم شيء، لأنه لا بد أن يتلفظ الولي أولا فيقول زوجتك أو أنكحتك، فيجيبه الزوج ويقول قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج. نعم،
وإن اقتصر على قبلت صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي.
وإن اقتصر على قول قبل، يقول مثلا زوجتك قال قبلت، أنكحتك قال قبلت، فإذا قال قبلت هذا الزواج قبلت هذا النكاح فهذا أتم وأولى وأكمل، وإذا قال قبلت فقط فهي تكفي. نعم،
كما في البيع.
وإن كما في البيع، إذا قال بعني قال بعتك، مثلا هذا بعشرة أدفع لك عشرة قال لا مانع، فهذه إجابة، يقول كما في البيع. نعم،
وإن قيل للولي أزوجت قال نعم، وقيل للمتزوج أقبلت قال نعم، انعقد النكاح. لأن
إذا قال الولي نعم، إذا قال الولي نعم،
وإن قيل للولي أزوجت قال نعم، وقيل للمتزوج أقبلت قال نعم، انعقد النكاح.
انعقد النكاح لأن نعم تكفي، أبعت هذا قال نعم، أو هبت هذا قال نعم، أو اشتريت هذا قال نعم، لأن نعم كافية ولا يلزم أن يقول نعم كذا وكذا، وإذا قال نعم قبلت هذا النكاح يكون أتم وأولى وأكمل. نعم،
لأن نعم جواب للسؤال، والسؤال مضمر معاد فيه، ولهذا لو قيل له أسرقت قال نعم،
لو قالوا للإنسان أسرقت قال نعم، نعتبر هذا إقرارا له، نعتبر هذا إقرارا منه بأنه فعل هذه الجريمة. وقد ورد بأنه إذا بالنسبة للسارق إذا ما كان من عادته الفعل الخنا، ما كان من عادته أن يتعدى على أملاك الآخرين، أسرقت قل لا، القاضي إذا كان الرجل ما كان من أعماله ومن برنامجه ومن مسيرته أنه يكثر السرقة، وإنما أول مرة يلقن أسرقت قل لا، فإذا قال لا نقول ما. أو يقول مثلا يعني من التلقين، يقول مثلا القاضي في بعض الأحيان أنت دخلت مع الباب، الناس ترى أحيانا ينسون الباب مفتوح علشان ما يقول أنه كسر قفل ولا شيء، أو الشنطة نسيها مفتوحة ولقيتها مفتوحة، يعني يلقنه شيئا يدرا به الحد. وأما التعزير فيمكن أن ينال جزاءه من جلد أو سجن أو غير ذلك، لكن لأجل أن ندرأ عنه حد القطع فهو يلقن ما يدرأ به الحد. نعم،
كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القطع الذي يندرئ بالشبهات.
نعم،
فها هنا أولى،
يعني إذا قال أسرقت قال نعم، مثل أتزوجت قال نعم، فإذا كان نعم أدت الغرض في الزواج فهي يعني أو أدت الغرض في القطع في السرقة، فمن باب أولى أن تؤدي الغرض في الزواج. نعم،
ولا يصح الإيجاب والقبول.
عندنا الآن مسألة، إذا كانوا ما يعرفون العربية هل يلزمهم؟ المسألة خلاف بين أهل العلم، إذا كانوا ما يعرفون العربية فيكفي بأي لغة يدركونها ويلمون بها، بأي لغة من اللغات. وبعض العلماء يقول هذا زواج، واستحلال للفروج فلا بد أن يكون بالعربي، يلقن إياها أو يعلم إياها. والمسألة خلافية، وهي عبارة سهلة يمكن للإنسان أن يعرفها خلال دقائق، يمكن خلال دقائق يكون علم بالعربية، يعني في موضوع زوجت، نكحت، نعم، لا، إلى آخره. نعم.
ولا يصح الإيجاب والقبول بغير
إيجاب، يعني زوجتك، أنكحتك، والقبول قبلت الزواج، قبلت النكاح، هذا يسمى إيجاب وقبول. يقول لا يصح إلا بالعربية ممن يعرفها، ممن يعرفها. وأما من لا يعرفها فلا تكون عائقا، فيمكن بأي لغة. نعم.
بغير العربية لمن يحسنها، لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج.
والآن مثلا عندنا الحمد لله الدولة وفقها الله، ما يعني بذلت جميع ما تستطيع، فأتت بمترجمين يكونون لدى القضاة، إذا جاءوا ناس لا يعرفون العربية ولا يستطيعونها فهم يترجمون لهم، وتكون المسألة منضبطة.
والتزويج مع إمكانهما فلم يصح لما ذكرنا، ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما.
بكل لسان، يعني مثل عندنا الفاتحة ما يصح بكل لسان، لابد أن يقرأها لسان في العربية. الفاتحة لابد أن يقرأها وينطق بها بالعربية، وإذا أسلم لزمه أن يتعلمها وأن يكون ملما بها، عارفا بآياتها، ينطقها نطقا سليما. لكن هنا الزواج، زوجت، ما في تعبد بالألفاظ، يعني إذا أتى بأي لفظ يؤدي الغرض، إذا أتى بالعربية أولى، وإذا لم يقدر فبأي لغة. نعم.
لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي، فأشبه ما لو أتي به وليس عليه تعلمهما.
يعني ما نقول روح تعلم، جاء يبي زواج، عنده يبي تزوج، نقول أنت تعرف العربي؟ قال لا. نقول روح تعلم العربي وبعدين الزواج، هذا غير ممكن، لازم أنه يمشي أمره، وإذا هيأ الله له العلم تعلم. نعم.
لأن النكاح غير واجب، نعم، فلا يلزم تعلم أركانه.
غير واجب، ربما قلنا له روح تعلم، قال لا بلاش من النكاح وبلاش من العملية هذه كلها، وإنما يشجع ويعلم. والعبارة سهلة واضحة، زوجتك قبلت، أنكحتك قبلت. نعم.
فلا يلزم تعلم أركانه كالبيع، ولأن المقصود المعنى دون اللفظ المعجوز وهو حاصل، بخلاف القراءة. وقال أبو الخطاب يلزمه التعلم.
قول آخر. نعم.
لأن
قول آخر، لأن ما تحتاج إلى وقت. قل زوجتك، يقول زوجتك. قل قبلت، يقول قبلت، ما تحتاج منه إلى مجهود. نعم.
ما كانت العربية شرطا فيه عند الإمكان لزمه تعلمه كالتكبير.
كالتكبير لازم، لو قال ما أعرف أكبر نقول لازم أنك تعلمها، لو قال ما أعرف أقرأ الفاتحة نقول لازم تعلم، ما يمكن تقرأها بأي لغة من اللغات. نعم.
وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها.
إذا فهمت الإشارة، إذا فهمت الإشارة، يعني هو أخرس ما يتكلم وما يسمع. أنا قلت مرة قبل كم يوم، قلت يوني عندي ناس في المحكمة، رجل يريد أن يزوج ابنته وكان الأب لا يجيد، يعني لا يسمع ولا يتكلم، والعريس أيضا ما يسمع ولا يتكلم. طيب كيف نجيب العبارات وكيف نتفاهم معهم؟ قالوا في لغة اسمها لغة الإشارة، لغة الإشارة، هم يعرفون الإشارة، أنا طيب ما أعرفها، ما أدري إشارتهم هذه، ما أدري مش ما العمل. قالوا في مترجمين يترجمون لغة الإشارة. فجلس الرجل وبإزائه ابنته وبإزائه من جهة أخرى العريس، وأحضرنا المترجمين، طريقتهم في الترجمة بالأصابع، أنا ما فهمت شيء منها أبدا، لكن فهموا يعني عن طريق المترجمين بأنه يقول كذا وكذا. وقلنا وقد أجاب الأب وقبل الزوج، وذلك بواسطة مترجمين ثقات لازم نعرف ويعرفون لغة الإشارة. عد لغة الإشارة هذه كانت يعني فيها شيء من الغرائب، ولولا قداسة المكان لذكرت كيف أشاروا وكيف، لكنه من غير المناسب ذكر ذكر الإشارة اللي عملوها. لكن مشت وأعطينا مصك بأننا قبلنا أو سمعنا الإيجاب والقبول بواسطة لغة الإشارة التي نقلها إلي فلان وفلان وهم ثقات، يعني علشان تكون كشهادة. نعم،
لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهته، فصح بإشارته كبيعه. وإن تقدم القبول على
القبول، قال قبلت الزواج، قال زوجتك، نقول لا، لازم أن يقول الأب زوجتك ويقول الزوج قبلت. أما لو قال قبلت ثم قال ذا زوجت، لا، القبول يا الإجابة أولا ثم القبول على أسس سليمة. نعم،
وإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما هو بالإيجاب.
نعم،
فيشترط
القبول على ما هو الشيء اللي قبله، إن الولي أجاب بالموافقة. وأما إذا تقدم فلا، وكذلك لا يصح إذا تأخر تأخرا، يعني قال زوجتك ومن راح ذاك للسوق وقام ساعة ساعتين بعدين قال قبلت، نقول له لكن لا بد أن يكون في مجلس واحد. وإذا تشاغل بما هو من صميم العقد ومن متطلباته، لو قال الأب زوجتك على مثلا 1000 ريال على سبيل المثال، قال الزوج قبلت على أن أدفع كل شهر 100 ريال، كل شهر 500 ريال، كل شهر كذا وكذا، وطال النقاش بينهم، نقول هذا لا يؤثر التأخر، وإلا لازم أن يقول زوجت ويقول قبلت على طول. فإذا تشاغل بما هو من أمور الزواج فهذا لا يؤثر، وأما إذا تشاغل بغيره أو تفرق فإنه لا يعتد به. نعم،
فيشترط تأخره عنه، وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس،
ما دام في المجلس أو انشغل بما هو من متطلباته. نعم،
ولم يتشاغل بما يقطعه، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه. فإن تفرقا قبله أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب، لأنهما أعرضا،
لأنهم ابتعدا عنه وانشغلا بدونه،
لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما أو تشاعلهما فبطل، كما لو طال التراخي. ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا على ألف.
نعم،
فقال قد زوجته على 1000،
ورجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قبلت، لأنهم كصفة وكلاء فيمشون هذه المسألة، وعلى أساس أنه وكيل، وبعض العلماء يقول لا هذا غير مناسب.
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. فجعل أبو بكر هذا رواية ثانية، وقال القاضي هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس، وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون
أثناء الجلسة، واحد أصابه جنون، هل يعني يجري العقد أو يعتبر قد أصبح غير مؤهل؟ نقول إذا أصابه جنون أصبح غير مؤهل، فيمكن أن ينوب عنه من هو في حال أهليته. وإذا كان بعض الناس يعني ينتبيه أو ينتابه الجنون ساعة ويصحو بقية يومه، فنختار الوقت المناسب الذي في صحوه وفي إدراكه وفي كونه في حالته المعتبرة شرعا، ولا مانع أن يجن في بعض الأوقات. نعم.
أو إغماء أو موت قبل القبول بطل، لأنه لم ينعقد، فبطل بهذه المعاني كإيجاب البيع. ومتى عقد النكاح هازلا أو تلجأ صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق
لو قال لمرته أنت طالق وبعدين قال لا أنا أمزح، نقول لا هذا ما في مزح. لو قال أحد زوجني قال زوجتك بعدين قال قبلت بعدين قال لا احنا بس يعني نعمل مزحة ونعمل مسخرة، نقول لا هذا بعد لا ينفع. وكذلك الطلاق والرجعة، لو قال راجعت ولو لم يقل راجعت، لو أتى بما هو من متطلبات الرجعة، بمعنى أنه طلق امرأته طلقة رجعية ومضى الشهر الأول والثاني وفي آخر اليوم الثالث فعل، يعني هي عدتها 3 أشهر، وفي آخر اليوم الثالث فعل ما يدل على أنه أراد رجعتها، كان يكون احتضنها أو قبلها أو شيء من هذا القبيل، أو حصل منه شيء أكبر وهو الجماع، نقول هذا يعتبر رجعة. لكن بعد تمام المدة أصبحت المرأة أجنبية عنه، ولو فعل ذلك لأدب أو أقيم عليه الحد لأنها أجنبية وانتهت العلاقة الزوجية بينهم، ولا بد من عقد جديد في حالة رغبتهما للعودة ولإقامة عقد النكاح من جديد. نعم.
الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فصل. وفي الكفاءة روايتان.
هنا الكفاءة، هل يلزم أنه إذا كانت المرأة من أسرة غنية يكون الرجل كذلك؟ هل يلزم إذا كان الرجل المرأة متعلمة أن يكون الرجل كذلك؟ هل يلزم أن إذا كانت المرأة من علية القوم هل تكون كذلك؟ نقول هنا تفصيل، هنا تفصيل. فإذا كانوا من قبيلة أو ينتمون إلى قبيلة فهذا كلهم يتساوون فيها، وأما إذا ما كانوا ينتمي أحد إلى قبيلة وإنما هو من الموالي فهذا من حق أي واحد من الأقرباء أن يقيم دعوى ليفسخ النكاح، ولو رضيت هي ورضي أبوها، فمن لأن هذا فيه ضرر على أي واحد من أبناء عمها ولو باعدوا، لأنه يعير بأن موليته صارت عند هذا وفيه مع فيه. نعم.
إحداهما هي شرط لصحة النكاح،
يعني المكافأة التكافؤ بين الرجل والمرأة إنه شرط. نعم.
فإذا فاتت لم يصح، وإن رضوا
لأنه قد يضر مثلا بأبناء العم، قد يضر بأبناء العم ولو بعده، ويقال هذه موليتكم عند فلان وفيه ما فيه، حتى لو رضي أبوها ورضيت هي ما يقرون على هذا. ولو تم فمن حق أي واحد منهم أن يقيم دعوى ليفسخ النكاح، ولو رضيت الفتاة ورضي أبوها فمن حقه إذا علم وأن هذا غير مؤهل أو أنه من أهل الخنا أو أنه من أهل الفجور أو أنه ممن يعني مثلا يتردد على الأمور التي لا تحمد عقباها ففيه ضرر عليه، ولو لم تكن بنته ولو لم تكن أخته، بل إذا كان ابن عم ولو بعيد فتسمع دعواه لأنه فيه وصمة عار عليه وعلى أولاده. نعم.
وإن رضوا به لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر: لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء،
ممن يناسبهم. نعم.
ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح.
يعني التصرف هذا يتضرر منه ليس الزوج أو ليس الزوجة ولا والدها، وإنما لو ابن عمها في الجد العاشر يخبر بأن موليته، لأن تمه، لأنها تزوجت من فلان وفلان غير مؤهل، فيطلب فسخ النكاح. نعم.
كما لو زوجها وليها بغير رضاها. والثانية ليست شرطا،
لأن تكافوا يعني،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا مولاة ابنة عمته.
نعم.
زينب بنت جحش.
نعم. وهي من يعني من أكبر الأسر في مكة ومن قريش. نعم.
وزوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية.
نعم.
رواه مسلم. وقالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. أخرجه البخاري. لكن إن لم ترضى المرأة ولم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان:
إذا ما رضي أحد من الأولياء فمن حقهم إقامة دعوى، والقاضي ينظر في حيثياتها.
نعم. إحداهما العقد باطل، لأن الكفاءة حقهم، تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي، والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ، فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت البنت.
الثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ، يعني النكاح صحيح، لكن إذا وجد أحد من الأقارب ما راضي يطلب من القاضي فسخه، والقاضي يسمع منه.
فرضيت البنت، كان للإخوة الفسخ، لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة.
يلحقه العار لأن موليته تزوجت هذا الذي يعني ليس كما ينبغي. نعم.
فملك الفسخ كالمتساويين. فصل. والكفء ذي الدين والمنصب، فلا يكون الفاسق كفءا لعفيفة، لأنه مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال.
وغير مأمون على النفس وعليها، لأنه قد يغويها، قد يجرها إلى الانحراف، قد يجرها إلى الأمور التي ليست سليمة. ونسمع كثيرا بأن بنى الأزواج من يعني أوج وضع زوجته في الحضيض فيما يتعلق بالمخدرات، ونسأل الله السلامة، وما أشبه ذلك، بينما هي عفيفة صالحة. نعم.
لما ذكرنا من قول عمر، وقال سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء، لأن
قبيلة العرب بعضهم ببعض أكفاء. قبيلة عبس مكافئة لذبيان، قبيلة بكر مكافئة لتغلب، قبيلة جهينة مكافئة لبلي، العرب يتكافأ بعضهم بعضا.
لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ابنة عم رسول
الله، ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج أبو بكر أخته
للأشعث بن قيس الكندي،
للأشعث بن قيس الكندي. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب. وعنه أن غير قريش لا يكافئهم،
رواية ثانية.
وغير بني هاشم لا يكافئهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. واختلفت الرواية في ثلاثة أمور.
الحرية.
نعم. أحدها الحرية، فروي أنها ليست شرطا في الكفاءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لبريرة
حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته: لو راجعتيه. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة، وروي أنها شرط وهي أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
خير
بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت لها الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى، ولأن فيه نقصا في المنصب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار، فأشبه عدم المنصب. والثاني
اليسار. هل يشترط إذا كانت غنية يكون الزوج غني ولا ما في مانع ولو كان فقير؟
اليسار. ففيه روايتان، إحداهما هو من شروط الكفاءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسب المال. وقال: إن أحساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعناه. ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها. والثانية ليس منها، لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رواه الترمذي. وليس هو أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض. واليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما يجب لها. والثالث الصناعة، وفيها روايتان، إحداهما
يعني الصناعة إذا كان صناعة دنيئة وهم ناس من أشراف البلد هذا يؤثر عليهم.
نعم. أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافئون من هو أعلى منهم، فالحائك
والحجام الكساح اللي ينظف الشوارع،
والكساح والزبال وقيم الحمام لا يكون كفأ لمن هو أعلى منه، لأنه
وقيم الحمام
لا يكون كفأ لمن هو أعلى منه، لأنه نقص في عرف الناس وتتعير المرأة به، فأشبه نقص النسب. والثانية ليس هذا شرطا، لأنه ليس بنقص في الدين ولا هو بلازم، فأشبه المرض. وقد أنشدوا: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التكوى وإن حاك أو حجم.
وإن حاك يعني صار حائك، أو حجم يعني صار حجام. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نكمل هذه المسائل ونقرأ ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.